مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
مستمعي ومستمعات راديو منارات، نجدد الترحاب بكم في حلقة أخرى من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته، ودائما نحن مع تاريخ الدولة العلوية الشريفة من خلال المصدر والمرجع الأساس الذي نعتمده للحديث عن هذه الدولة، وهو كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب. توقفنا في الحلقة الماضية عند موضوع مهم، وهو بين التدخل الاقتصادي وحرب تطوان. في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي أصبحت الحكومة البريطانية مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بضرورة الضغط بقوة على السلطان عبد الرحمن بن هشام ليوافق على إحداث تغيير جذري في سياسته التجارية مع العالم الخارجي. وكانت حجتها في ذلك أن المغرب لن يتأتى له تفادي السقوط في قبضة فرنسا أو إسبانيا طامعتين بكيفية واضحة في أراضيه إذا ما أصر حكامه على مواصلة نهجهم الانعزالي تجاه الدول الأوروبية، وخصوصا ما يتعلق بالمستوى التجاري. ومن وجهة نظر الاقتصاديين الليبراليين تبدو هذه النظرة صائبة إلى حد بعيد، لأن تحرير المبادلات الخارجية والتخفيض من الرسوم الجمركية على الصادرات والواردات لا بد أن تكون انعكاساتهما إيجابية على الحركة الاقتصادية برمتها داخل المغرب أيضا، مما قد يفضي إلى تداول السيولة النقدية في أيادي مختلف العناصر المكونة للتشكيلة الاجتماعية في المغرب، فيتحول أفرادها تدريجيا إلى مستهلكين يتمتعون بقدرة شرائية تمكنهم من اقتناء البضائع المصنعة التي كان من المتوقع تدفقها في شكل واردات على الأسواق المغربية الحضرية منها والقروية. لكن ما لم تدركه بريطانيا هو أن الجهاز المخزني كان في الواقع غير قادر على استيعاب ديناميكية الحركة الليبرالية بالشكل الذي انتشرت به في أوروبا، بل إنه كان عاجزا عن المجازفة بخوض غمارها لأسباب بنيوية يختلط فيها الاجتماعي بالديني وبقضايا أخرى ذات طبيعة معقدة. ومع ذلك أصرت بريطانيا على السير قدما في تطبيق خطتها، فتم إجراء مفاوضات عسيرة دامت أكثر من 3 سنوات، تخللها الترغيب والترهيب وتوزيع الرشاوى على بعض موظفي المخزن لاستمالتهم. وقد جرت فصول هذه المباحثات المثيرة بكل من مراكش ودار النيابة بطنجة ومكناس وفاس، لتنتهي تحت التهديد باستعمال القوة من قبل بريطانيا عن طريق فرض اتفاقية تجارية ومعاهدة صلح ومهادنة لم يسبق لسلاطين المغرب أن عقدوا مثلها في السابق مع أي دولة أجنبية، وذلك بتاريخ 11 ربيع الثاني 1273 هجرية الموافق ل 9 دجنبير 1856 ميلادية. وكان أهم ما أتت به هاتان المعاهدتان هو الإلغاء النهائي لنظام الاحتكار التجاري وتحديد التعريفة الجمركية على الواردات بنسبة 10% من قيمتها وتقليص تعريفة الصادرات وفقا للوائح محددة. وبمجرد الشروع في تطبيق بنود هاتين الاتفاقيتين ظهر انقلاب جذري في سياسة المخزن التجارية، وكذا في اختصاصاته القضائية تجاه الرعايا المغاربة والأجانب على السواء. وكانت بريطانيا تعتقد واثقة أن تلك المقتضيات ضرورية لتوفير الأدوات السياسية لتمكين المغرب من الدخول كطرف مساهم في تيار الاقتصاد العالمي، ولتمهيد السبل أمام المخزن لتعزيز مداخله المالية والشروع في بناء أسس متينة لدولة مغربية حديثة يسود فيها العدل ويتمتع فيها الحاكم والمحكوم بنفس الحقوق، وتستطيع الصمود في وجه الأخطار الخارجية المحدقة بها خاصة من جانبي فرنسا وإسبانيا. وخلال أربعينيات القرن التاسع عشر الميلادي وفي مناسبات عديدة تحركت إسبانيا على نحو مريب عند مشارف حدود سبتة ومليليا في أعقاب مناوشات باتت معهودة بين القبائل المجاورة وسكان المستعمرتين، كما أنها حاولت على إثر ذلك أن تجد في هذا الوضع مبرراً لتحقيق مكاسب ترابية في المغرب. غير أن بريطانيا تدخلت بنجاح في سائر هذه المناسبات، فاستطاعت بكثير من الحرص التخفيف ولو مؤقتاً من حدة التوتر بين الجانبين. أما إسبانيا فقد ظلت عازمة على عدم الاكتفاء بموقف المتفرج الذي يعاين فرنسا وبريطانيا وهما تعززان مصالحهما الحيوية في المغرب، فقررت القيام بما يمكنها من تحقيق مكاسب فعلية على أرضه ولو باستعمال القوة. وقد تأتى لها ذلك حين استغلت خلافا حدوديا مع قبائل الأنجرة المتاخمة لسبتة، فأعلنت حربا على المغرب بعد أن حصلت هذه المرة على مباركة بريطانية مشروطة بعدم احتلال أي جزء من التراب المغربي والاكتفاء بفرض غرامة مالية ثقيلة. وبعد مواجهات ميدانية غير متكافئة بين القوات المغربية والإسبانية سنة 1275 هجرية 1859 ميلادية، انتهت الحرب بعد حوالي 4 أشهر من المعارك الدارية باحتلال مدينة تطوان في بداية رجب سنة 1276 هجرية فبراير 1860 ميلادية. وبعدئذ تحركت بريطانيا من جديد لتذكر إسبانيا بتعهداتها قبل الحرب، فتوسطت لفائدة هذا السلطان الجديد محمد بن عبد الرحمن الذي اقتنع على مضض بضرورة إبرام الصلح مع إسبانيا والاستجابة لجل مطالبها المتمثلة في قبول أداء غرامة مالية قدرها 100 مليون بسيطة ذهبية وتوسيع رقعة سبتة ومليليا لفائدة الإسبان، بالإضافة إلى إبرام معاهدة تجارية تمنح امتيازات قضائية وتجارية للرعايا الإسبان في المغرب لا تخلو من المس بسيادة المخزن. وحين عجز المغرب عن تسديد الدفعة الأولى من قيمة الغرامة الحربية المفروضة على خزينته الفارغة، بدأت إسبانيا تهدد بإمكانية استئناف الحرب. ولما كان التجار البريطانيون يسيطرون على الحجم الأكبر من المبادرات المغربية، فإن عودة المغرب وإسبانيا إلى ساحة القتال لن يوفر الشروط الأمنية الضرورية لتواصلهم مع المراسي المغربية. وهذا ما يفسر مبادرة الحكومة البريطانية إلى تقديم كل المساعدات الضرورية لتمكين مبعوث السلطان من التعاقد على قرض مالي في لندن قيمته أكثر من 500,000 جنيه استرليني تضمنه مداخيل الجمارك. وقد كان ذلك أول اقتراض من دولة أجنبية، وهو ما مكن من جلاء الإسبان من تطوان يوم 3 ذي القعدة 1278 هجرية 2 ماي 1862 ميلادية، كما أعلن في نفس الوقت عن دخول المغرب في قبضة الدول الرأسمالية الطامعة في إمكاناته البشرية والاقتصادية. وتجدر الإشارة إلى أن تسديد مجموع الغرامة الإسبانية قد استغرق أكثر من 20 سنة، واستنزف أموالا كانت الدولة في حاجة ماسة إلى استثمارها في قطاعات حيوية يمكن أن تعود عليها بالنفع، بل ودفع المخزن إلى إثقال كاهل الرعية بأنواع شتى من الضرائب بغية مواجهة العجز المالي. في الوقت الذي كان السلطان محمد بن عبد الرحمن يؤمل فيه أن يؤدي الشروع في تطبيق بنود اتفاقية 1273 هجرية 1856 ميلادية المبرمة مع بريطانيا إلى إحداث النتائج المرجوة التي وعد بها ممثلها أثناء المفاوضات من حدوث دورة اقتصادية كفيلة بتعزيز مداخيل بيت مال المخزن لتمكينه من الشروع في تجهيز الجيش وتدريبه وفق الأساليب الحديثة، بدأت فرنسا وإسبانيا وحتى بريطانيا تمارس ضغوطها لحمل المخزن على تطبيق بنود الاتفاقيات المبرمة، خاصة ما يتعلق منها بقضية الحمايات القنصلية والمطالبة الملحة بضرورة توفير المخازن والمساكن لفائدة التجار الأوروبيين المتعاملين مع المراسي المغربية الثمانية المفتوحة أمام التجارة الخارجية، وهي تطوان وطنجة والعرائش والرباط والدار البيضاء والجديدة وآسفي والصويرة، وتوفير الأمن الضروري لهم ولبضائعهم. وإذا كانت مقتضيات اتفاقية 1273 هجرية 1856 ميلادية تؤكد على حصر نطاق الحماية القنصلية في عدد ضئيل من المغاربة ممن لا غنى عنهم في خدمة القناصل المعتمدين في المغرب، فإن فرنسا قد اعتبرت تلك الامتيازات غير كافية لدعم نفوذها وتحقيق مصالحها التجارية، فمارست ضغوطا قوية على المخزن انتهت بإبرام اتفاقية سماسرة المعروف أيضا بوفق بيكلارد سنة 1280 هجرية 1863 ميلادية. وقد أعطى هذا الوفق لفرنسا ولغيرها من الدول الأجنبية المتعاقدة مع المغرب الحق في بسط الحماية القنصلية على مزيد من الرعايا المغاربة حتى يصبحوا في خدمة الدور التجارية الأجنبية بصفتهم أعوانا أو سماسرة أو شركاء مع التجار الأجانب المقيمين في المغرب. ومما زاد الطين بلة أن أصبح المغاربة المستفيدون من وضعهم كمحميين غير خاضعين لاختصاصات القضاء المغربي، فضلا عن إعفائهم من جميع أنواع الضرائب والكلة في المخزنية. ولا تخفى الآثار السلبية لذلك على مداخيل بيت المال، خاصة وأن الأثرياء هم الذين كانوا يسارعون إلى الاحتماء بالأجانب، ليبقى الفقراء من بين الرعية هم المستفيدون بالمكوس والكلف المفروضة عليهم من قبل المخزن. وعلى الرغم من التوقيع على اتفاقيات السابقة الذكر، فقد ظلت إقامة الأجانب بالمغرب مقتصرة بحكم القانون على المراسي المفتوحة أمام التجارة. وهكذا فكلما رغب أجنبي في التنقل داخل البلاد كان عليه الحصول على ترخيص المخزني على أن يكون قادرا على أداء أجرة الحراس المرافقين له في رحلته. وقد أثار هذا الأمر مسألة أمن الأجانب التي شكلت قضية بالغة الأهمية في علاقات المغرب مع الدول الأوروبية، وكانت أيضا أحد أسباب التهديد المستمر باستعمال القوة ضد المخزن وفتح باب ممارسة المزيد من الضغوط على القواد والعمال في البوادي والحواضر. ومن البديهي أن مسألة الحمايات القنصلية كانت هي الأخرى من الأهمية بمكان في مغرب ما قبل الحماية، إذ كان إحدى الأدوات الناجعة التي استخدمتها كل الدول الأجنبية المهتمة بالمغرب دون استثناء، واستفادت منها بطرق شتى للتغلغل في مختلف أرجاء البلاد وغراق المدن والأسواق القروية بالسلع الأجنبية، فضلا عن التكثيف من قوة الحضور الأجنبي لتحقيق الأهداف التوسعية. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المخزن بتنسيق مع بريطانيا على وجه الخصوص للحد من النتائج السلبية للحماية القنصلية، بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في شأنها بمدريد سنة 1297 هجرية 1880 ميلادية، فإن الامتيازات التي يستفيد منها الرعايا المغاربة بعد حصولهم على بطاقات الحماية بطرق شتى قد أدت إلى اتساع نطاقها اتساعا فاحجا، فشملت أحيانا قبائل بكاملها بمنطقة طنجة والسهل الشاوية، وتدريجا عمت الحماية القنصلية بشكلها القانوني المطابق لنصوص الاتفاقيات والتعسف الذي لا يراعي مقتضياتها لتنتشر في صفوف بعض موظفي المخزن من شيوخ وقواد وعمال، بل ونجحت في استقطاب زعماء الزوايا أمثال الحاج عبد السلام الوزاني المشهور باسم الشريف الوزاني كبير زاوية وزان، الذي استظل بالحماية الفرنسية سنة 1301 هجرية 1884 ميلادية، والحاج محمد بن سعيد المصلوحي كبير زاوية تام صلوحت الذي دخل تحت الحماية البريطانية سنة 1311 هجرية 1893 ميلادية. ويعتبر التاجر المراكشي بوبكر الغنجاوي نموذجا فريدا من بين الحيين المغاربة قبل فترة الحماية، إذ تحول بسرعة كبيرة من سمسار بسيط في خدمة إحدى المؤسسات التجارية البريطانية في مراكش سنة 1288 هجرية 1871 ميلادية، تحول إلى وسيط سري مكلف بنقل المراسلات بين رئيس المفوضية البريطانية في طنجة والسلطان مباشرة، وذلك خلال 20 سنة امتدت من صفر 1290 هجرية أبريل 1873 ميلادية أيام سيدي محمد بن عبد الرحمن إلى أواسط سنة 1310 هجرية 1893 ميلادية في عهد المولى الحسن. وقد مكنته وضعيته كمحمي بريطاني يستفيد في الوقت ذاته من ظهائر سلطانية للتوقير والاحترام، من التمتع بنفوذ قوي في مراكش وأحوازها، ومن مراكمة ثروة طائلة جعلت منه أحد كبار الملاكين وأكثرهم غنى في مغرب القرن الثالث عشر الهجري التاسع عشر الميلادي، إلى جانب الشريف الوزاني وابن سعيد المصلوحي المذكورين. وفي مطلع القرن العشرين للميلاد حققت الحمايات القنصلية طفرة نوعية غير مسبوقة، حين استظل بها بعض الوزراء من أمثال وزير الحربية المهدي المنبهي الذي أصبح محميا بريطانيا، ولا يخفى مدى خطورة هذه الممارسات وانعكاساتها السلبية على هيبة الدولة المغربية ومكانتها في أعين الرعية، ناهيك عن عرقلة هذه تسيير شؤون المخزن العامة والخاصة. وهكذا يتبين أن بعض العناصر الأساسية من رجال المخزن قد انخرطت عمليا في خدمة الدول الحامية ومخططاتها الاستعمارية. نتوقف هنا مستمعي ومستمعيات راديو منارات، ونعود معكم في حلقة مقبلة إن شاء الله لاستكمال هذا الموضوع من تاريخ الدولة العلوية الشريفة.
مجرى التاريخ،
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.